أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء علامة جديدة من علامات العارفين بالله تبارك وتعالى، وهي علامة تدل على صفاء القلب، تدل على تبتل هذا القلب، وتدل على وصول أنوار الهداية للقلب. علامة فيها معنى سجود القلب، وفيها معنى إخباته لله تبارك وتعالى، هي تنشأ عن حال مع الله تبارك وتعالى عجيب. فتجد قلب هذا العارف يضحك وعينه تبكي، كما قال أبو يزيد: العارف تبكي عينه ويضحك قلبه. ولكي يتضح لكم المقصود من هذه العلامة، علينا أن ننظر إلى حال سيد العباد صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى أبو داود وصححه الألباني من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. ورواه النسائي بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره أزيز كأزيز الرحى. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فيبكي مشفقا، فيبكي خاشعا، يخشى ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك وفي نفس الوقت يروي الطبراني وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فكيف يمكن الجمع بين هذين الحالين؟ تبكي العين ويضحك القلب، حال البكاء وحال السرور. إنها ثمرت معرفة الله تبارك وتعالى. انظروا لكلام القشيري في قول الله تبارك وتعالى في وصف أهل النار:
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
فيقول القشيري: احتجابهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم، وذلك أنهم استكبروا عن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، ولو عرفوا لافتخروا بعبوديته. قال الله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. فقرر القشيري هذه العلامة فقال: فمن عرف الله فلا لذ له إلا في طاعته وعبوديته. فيبدو الإنسان حزينا ويبدو أثر خوفه من الله تبارك وتعالى، وكأن ذلك سيفسد على الواحد حياته، وليس الأمر كذلك. فتبكي العين، لكن يتنزل الله عز وجل على القلب بالسكينة بالسرور، لأن القلب هو الذي يرى ما كذب الفؤاد ما رأى. فحينئذ يكون الإنسان منا حال عبادته مع وجله مع خوفه مع حزنه يكون في نعيم ويذوق لذة التعبد، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قالوا في نعيم في الدنيا لأنهم في لذات الطاعات وحلاوة المناجات، وهي من أعلى النعيم في الدنيا والله. وقد ذكرنا قبل ذلك كثيرا في عدة مواعظ هذا الذي أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله من كلام بعض عباد بني إسرائيل، لما قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقال: كم أعاقبك ولست تدري؟ ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ لذة المناجاة، لذة التعبد، حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، هذه يذوقها من عرف من هو الرحيم الرحمن. وخذوا تقرير هذه العلامة من الكتاب والسنة. فقد ذكر أهل التفسير معاني جليلة حول حلاوة التعبد ولذة التعبد لله تبارك وتعالى. فمن ذلك ما ذكروه في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا كلاما رقراقا، قالوا: الاستماع لكلام الحبيب أشهى للقلوب من كل حبيب، لا سيما لمن سمعه بلا واسطة، فكل واحد ينال من لذة الكلام على قدر حضوره مع المتكلم. لما القلب يكون صافي نقي، هذا القلب قلب مزكى مطهر، فيقبل على الله تبارك وتعالى، فيفتح الله في القلب أذنا لتتذوق حلاوة هذه الكلمات، فيعيش في حال غير الحال، ويذوق لذة لا تدانيها ولا تقاربها لذة. فمن ذاق عرف، ومن عرف لم يهدأ له بال حتى يمتع بالسماع بلا واسطة، كما ذاقها الكليم وذاقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقالوا في قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ذكر الغزالي حول هذه الآية معنى أيضا جميل، قال: ليس المقصود من إراقة دم القربان في الضحايا والهدي، ليس المقصود هو الدم واللحم، بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهم، وإن عاق عن العمل عائق. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله عمل القلب. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا محلها القلب، التقوى التي تتمثل في نية القرب وإرادة الخير وإخلاص القصد لله، وهذا هو المقصود. ثم قال: وعمل الظاهر مؤكد له، يعني الأول الباطن وبعد ذلك يؤكد بعمل الظاهر. قال: ولذلك كانت نية المؤمن أبلغ من عمله، فإن الطاعات، اسمعوا هذا محل الشاهد، فإن الطاعات غذاء القلوب، والمقصود لذة السعادة بلقاء الله تبارك وتعالى والتنعم بها، وذلك فرع محبته والأنس به. يبقى الطاعات بيبقى لها أثر، قلنا العين باكية، وهذه القطرات من الدموع تنزل على القلب قبل أن تنزل على الخدود، فتطهر القلب وتغسل القلب وتغذي القلب، فيصير القلب فرحان سعيد، يشعر بلقاء الله ويتنعم بذلك. وهذا لا يحصل إلا لمحب عارف من هو الذي يعبد، فهذا فرع عن محبة الله وعن الأنس به. ولا يكون، اسمعوا، علشان هو ده الواجب العملي. ازاي اشعر بحلاوة التعبد؟ ازاي اشعر بلذة الايمان؟ قال: ولا يكون الا بذكره، ولا يفرغ هذا القلب الا بالزهد في الدنيا وترك شواغلها والانقطاع عنها. يبقى يا جماعة، علشان نصل الى هذه المنزلة، من عرف الله عز وجل بكت عينه وفرح قلبه، عشان نصل الى لذة التعبد وحلاوة الايمان نحتاج الى ان نزيد في اوراد الذكر خاصة، نزيد. فمن يذكر الله عز وجل وقتا ما فليضاعف، ليكون له ابلغ الاثر على قلب، يكون دائم الاستغفار لله تبارك وتعالى، دائم التهليل لله جل وعلا، دائم القول بالباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يرسخها ويحطم بها تلك الصخور التي على القلب، وهذه القيود التي تحول بين القلب وبين التحبب لله والأنس به سبحانه وتعالى، حتى يشعر القلب حينئذ بالفرحة الحقيقية. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا القلب لا يمكن أن يستودع محبة الرحمن والأنس به سبحانه وتعالى، ويكون فيه الشوق إلى لقاء الله جل وعلا، ويكون هذا القلب حقا صدقا يضحك، إلا إذا فرغ من الدنيا، وهذا بالزهادة فيها، وهذا يكون حينما يضعها الإنسان منا في كفة، ويضع الآخرة في كفة، حين يردد على نفسه هذه الآيات التي تحرك القلب تجاه الرب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خرج الدنيا من القلب، هناك آمال ينبغي أن تشد لها. لن ينفعك ولدك، يا من تشتغل بأهلك بولدك، يا من جل اهتمامك على زوجك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى دنيا تحصليها، إن لم تستخدمي هذه الأمور في الطاعة وتكون قربة إلى الله جل وعلا فهي دنيا، فكل ما يقطعك عن الآخرة فهو من الدنيا. فينبغي ألا يكون التعلق تعلقا فاسدا، فنتفرغ ونفرغ القلب من شواغله، وننقطع أوقات لله تبارك وتعالى. فإذا أدينا حقوق الناس وأدينا الواجبات التي علينا، فينبغي أن نتعبد الله بالتبتل بالانقطاع، حتى يفرغ القلب فيشعر بتلك المعاني العالية العظيمة. هل فهمتم؟ وهل تقرر عندكم هذا المعنى العظيم الجليل؟ فافهموا عني، فوالله إن هذا الأمر الخطير من الأهمية العظيمة بمكان. لو أنعم الله علينا بالبصر والفهم، ولو كنا بحق صادقين نريد أن نحصل تلك المعاني الإيمانية، نريد بحق أن نكون عبادا لله، نكون بحق عارفين من هو الله، محصلين لتلك العلامات لتكون أمامنا نبراسا على الطريق، حتى نعرف هل نحن ملتزمون مستقيمون مؤمنون حقا أم أننا في وهم كبير. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما في السنة المطهرة فمعلوم أن معرفة الله عز وجل تورث الإيمان، والإيمان وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن له حلاوة وأن له طعم. وانظروا إلى الأحاديث في هذا الباب فهي أيضا خطيرة، وربما بعض الناس لم يسمع ببعضها رغم خطورته وأهميته. الحديث الأول وهو الحديث المشهور الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لن ينال أحد منا ضحك القلب وحلاوة الإيمان حتى يؤثر الله على نفسه في مواطن، وهذا واجبنا العملي الثاني. الواجب الأول تفريغ القلب ودوام الذكر، الواجب الثاني موقف نؤثر الله ونؤثر رسول الله فيه على أنفسنا، ليكون هذا الموقف مدللا على صدق رغبتنا في وصول تلك المعاني إلى القلب. أين التطبيق العملي؟ أين إيثارنا لربنا على شهواتنا، شهوة الكسل والنوم والراحة والدعاء، وشهوة التمتع بالدنيا، وشهوة إنه مش ممكن تحت أي ظرف من الظروف إن أنا ما أعملش كذا وكذا وكذا من الأمور اللي أنا بتوسع فيها على نفسي، مش ممكن ما توسعش، مش ممكن ما أعملش كذا، مش ممكن ما يحصلش كذا. شهوات قاطعات. متى يقول العبد منا لا لشهوة من تلك الشهوات إيثارا لله ولرسوله؟ والمعنى الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تصفية المعاملات لنحصل أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الصحبة الصالحة، الصحبة المعينة، رفقة الخير في زمن الغربة. هذا الذي يبلغنا تلك الأحوال وهذه المقامات. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا إن بقي في القلب راسبه، إن بقي في القلب حب المعصية، إن بقي في القلب التعلق برواسب الجاهلية، يكون الإنسان منا دائم الإلحاح على نفسه، دائم الذكر، دائم الدعاء: يا رب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، يا رب ما ارجعش للأيام دي أبدا، يا رب ما تذكرني بيها، يا رب ما يبقى في قلبي أثر من آثارها، يا رب أسلل سخائم صدري، يا رب اغسل حوباتي، اغسل قلبي من آثار الذنوب، باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يقطع كل الصلات التي تجعله قريبا من هذه الأحوال، كما قال أبو الهيثم ابن التيهان في بيعة العقبة الثانية: إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها. أما الحديث الثاني وهو الذي أريد أن تتأملوه جيدا، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. الأمر الأول من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يبقى التوحيد، التوحيد الخاص، توحيد يجعلنا على وصال بالله جل وعلا من خلال تعرفنا على أسمائه وعلى صفاته، من خلال تعبدنا له حق العبودية، هذا التوحيد العملي المطلوب. والأمر الثاني قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. إذن إيثار الله جل وعلا على محبوب عظيم لدى النفس. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، فيؤثر الله عز وجل فيخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، لا يصنعها إلا ابتغاء وجه الله، ولا يتيمم الخبيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم. فينبغي ألا يأخذ صاحب العهات أو العيوب كما هو مقرر في كتب الفقه في هذا الباب، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. يبقى الأمر الثاني الزكاة، والزكاة تكون من أوسط الأموال، ليكون أيضا هذا فيه الدلالة على إيثار الله على هوى النفس. ثم الثالثة وهي محل الشاهد، يقول: وزكى نفسه. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذا الذي يطهرنا معرفة الله بأسمائه الدالة على مراقبة العبد له سبحانه وتعالى، الرقيب والشهيد السميع البصير العليم. يعرف العبد أن الله معه حيث كان، يعلم سره وعلانيته، يعلم بواطنه وظواهره. وإذا آتى الله نفوسنا تقواها وزكها فهو سبحانه وتعالى خير من يزكيها، فإنه حينئذ يشعر الإنسان منا بتلك المعاني العالية حين تزكى النفس ويطهر القلب. وما تزكية النفس؟ أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فدلنا على معنى آخر وهو معنى الرضا، وكيف أنه يحصل هذه الأحوال من ضحك القلب وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. فتلك الأحاديث قررت لنا أن للإيمان طعم وللإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة وهذا الطعم لا يحصلها الإنسان إلا بمعرفة الرحيم الرحمن، فلا يضحك القلب إلا إذا تحققت تلك المعاني. الأمر الثالث: أوصيكم ونفسي بهذا الباب المهم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الأول الباب السادس، الذي عقده الإمام ابن القيم ليقرر نفسي المعنى الذي نتحدث عنه. قال الإمام ابن القيم، وأنا سألخص لكم ما ذكره على أن تعودوا لقراءة هذا الباب، فهو أيضا من جملة الواجبات العملية الخاصة بهذه المحاضرة. قال الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. إمتى القلب هيضحك؟ قال: لما معاني التوحيد، معاني المعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى تكون راسخة في القلب. أنا أعرف إن في ناس كتير لما نذكر هذه المعاني ويكون القلب غافل أو شارد أو بعيد عن ذوق تلك الأمور، أحيانا الناس بتحبط وتقول انت بتتكلم في معاني عالية قوي واحنا اقل من كده بكتير، احنا لسه ما حصلناش الشيء اللي يبلغنا. وانا اقول هذا من تخذيل الشيطان ابتداء، علشان نقفل الباب عن الوساوس، علشان بعض الناس بيسمعني وممكن يكون بقاله في الطريق سنة اتنين تلاتة او شهر او اتنين ايا ما كان، وحاول انه يبلغ ذلك فاتته تلك الاحوال وضحك قلبه وحدثت له بعض البشارات، لكن بعد قليل حدثت له انتكاسات وحدث له فتور وحدث له ما لا يحمد، فحينئذ البعض يصاب بالإحباط واليأس حينما نذكر تلك المعاني لأنه لم يعد يذوقها. وأنا أقول جوابا عن تلك الشبهات الشيطانية، أولا هذا من فعل الشيطان، وكان الشيطان للإنسان خذولا، فإياكم وتلك المعاني. ثانيا لما نتكلم بهذا ونلح به على القلب، هذا من العلاج وهذا من الدواء، وهذا مما يجعل النفس تشتهي أن تصل وتبلغ، وهذا مما يجعلها أكثر انقطاعا لله تبارك وتعالى. المعاني دي لما نعيشها حتى ابتداء في أذهاننا وفي خيالاتنا، ونرجو من الله عز وجل أن تتحقق في واقعنا ونتلمسها في قلوبنا، مجرد ذكرها والإلحاح على النفس بها هذا سبب من أسباب التداوي، لكن علينا أن نحسن طرق المعالجة بهذه الكلمات لقلوبنا حتى لا يستخدم الشيطان هذه الكلمات استخدام آخر فيحول بيننا وبين ما نشتهي. فافهموا عني هذا واسمعوا ما قرره الإمام ابن القيم هنا من حجج ليقرر هذه القاعدة، لأنه إحنا بنحتاج دايما في المعالجة إلى أمرين: الأمر الأول القناعة العقلية، والأمر الثاني الحماسة القلبية. إحنا محتاجين علشان نطبق نحتاج إلى إرادة، هذه الإرادة تبعث فينا العمل، ونحتاج من قبلها علم يكون سببا في بعث الإرادة والهم. فلما نقعد نقول يا جماعة والله ما حدوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان اللي حتكون سبب من أسباب التثبيت على الطريق، والله لن نذوق ذلك إلا إذا ترسخت هذه المعاني فينا، فيبتدي الواحد مننا يركز ويجيب المعاني دي قدامه ويقول أيوة، هو ليه أنا مش عايز أقتنع بالمعنى ده؟ إشمعنى الدنيا بقت مستحوذة على القلوب بالشكل ده؟ عارفين ليه؟ علشان خاطر تركنا هذه القلوب لشبهات الشياطين، شياطين الإنس والجن، واحتكاكنا بأهل الدنيا أفسد علينا ذلك، فبقى عندنا حاجز نفسي في التطبيق، وبقى استمتاعنا الحقيقي الواقعي اللي هو الرصيد الحقيقي اللي في قلوبنا هو الاستمتاع بالدنيا. فلما نتكلم عن حلاوة الإيمان، يا سلام يا سلام، هو الواحد يكره انه يكون كمان عنده كده، لكن قبليه عنده اهتمام بالتمتع الدنيوي، وربنا سبحانه وتعالى جعل التمتع الحقيقي هو متاع الآخرة، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، المتاع الحقيقي. فلازم نتبرمج قبل ما سوق كلام الإمام ابن القيم هنا، وأقول النقاط التي دلل بها على هذا المعنى الجليل، عايزين ناخد الأمر ده على سبيل البرمجة الفكرية علشان تبقى عندنا القناعة العقلية التي تولد الحماس القلبي الذي إذا اجتمع مع قناعة عقلية سليمة أنتجت التغيير المطلوب. فهمتم؟ ابن القيم يقول رحمه الله: معلوم أن كل حي سوى الله تبارك وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان هو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار. أول حاجة، كلنا عايزين نبقى سعداء، وكلنا نفسنا قلوبنا تضحك في الزمن الذي لا يعلم شأنه إلا الله، كلنا محتاجين المعنى ده، كلنا بنبحث عن السعادة. السعادة بتتحقق في ان انا احقق مصلحتي ومنفعتي، وان انا ادفع عن نفسي اي ضرر ممكن يفسد علي حياتي. طب وهو انا عارف ايه اللي ينفعني وايه اللي بيضرني، ولا انا باخد الكلام ده وفق هوايا او وفق كلام الناس او وفق العادات او وفق التصورات اللي بتبث من حولي، اعلام بيقول لي انه لو عملت كده هتبقى سعيد، لو عملت المعصية الفلانية دي هتعيش، اعلام بيقول لي انه مش ضرر قوي ان انت تعمل المعصية الفلانية، مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك. فابن القيم بيقول انه لا يتم ذلك الا بتصوره للنافع والضار، والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. قال يبقى احنا بنتكلم في 4 حاجات. اول حاجة ان اعرف ايه هو المحبوب المطلوب اللي انا هنتفع به وتلذذ بادراكه. الامر الثاني معرفة المعين اللي يوصل لي هذا الامر، ايه الحاجة اللي تخليني ابقى فرحان وابقى مبسوط وابقى حاسس بلذة الايمان ولذة التعبد والمعاني دي. والامر الاخر او الامرين الاخرين قال ومكروه بغيض ضار، يبقى لازم يعرف ايه هو، ويعرف ايضا اللي هو الامر الرابع المعين الدافع له. يبقى امر محبوب مطلوب الوجود، وامر مكروه مطلوب العدم، ووسيلة بتحصل هذا المحبوب، ووسيلة بتدفع هذا المكروه. قال وهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، فإذا تقرر ذلك فالله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود. لازم يبقى هدف الحقيقي هو قربه ورضاه. قال الله هو المقصود لأنه اسمه الصمد، المقصود لذاته سبحانه وتعالى، المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. يبقى مين اللي حيكون النفع منه ليا؟ مين اللي ينبغي يكون محبوبي الأول؟ الله جل وعلا. طب وإيه؟ مين اللي حيمدني بالحول والقوة وحيعني على تحصيل هذا الأمر؟ الله جل وعلا. قال وهو المعين على حصول ذلك وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه. يبقى إيه اللي ينبغي أن يكون مكروهي؟ من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. علق قلبك بأي شيء من الدنيا، تعلقي بأي شيء من حطام الدنيا الفاني، هتجدي العذاب والمرار، هتجدي الضرر والمكروه الحقيقي. طب هو مين اللي حيدفع عني ضرر الدنيا وضرر الشيطان وضرر النفس وضرر الهوى؟ مين اللي حيدفع عني ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال فالجامع لهذه الأمور الأربعة هو سبحانه دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعباده على الوصول إليه وعلى عبوديته، والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفع. لذلك قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالذي ينجي هو الله، والذي إليه الملجأ هو الله، والذي الاستعاذة به هو الله، الذي يعيذنا من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. إذن الأمر كله لله، والحمد كله لله، والملك كله لله، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد عبوديته سبحانه وتعالى، عبوديته اللي هي من معنى ألوهيته حبه والتذلل ليه والانكسار بين إيديه. وإياك نستعين من معاني ربوبيته جل وعلا، قال فإن الإله هو الذي تألهه القلوب. يا جماعة اسمعوا بالله بأذان القلوب، لأن الكلام أنا مش عايزه ينزل على قلوبنا كده ويعدي وخلاص. الإله الذي تألهه القلوب هو الله، تسمع وخلاص، لكن القلب مش حاسس. حس معايا واستشعر المعاني دي بالله. القلب لازم يأله، يعني ينكسر ويذل ويخضع ويحب ربه تبارك وتعالى. فالمحبة والإنابة والإجلال والإكرام والتعظيم والذل والخضوع والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب تجاه الرب المعبود سبحانه وتعالى. توحيدنا للإله يحقق تلك المعاني في قلوبنا، وتوحيدنا للرب نعرف أنه الذي يربينا فيعطينا، خلقنا وهدانا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يهدينا إلى مصالحنا. فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك ألوهية من سواه كذلك. ابن القيم قال وفي القرآن 7 مواضع ذكر فيها تقرير هذا المعنى. الأول إياك نعبد وإياك نستعين، الثاني في هود فاعبده وتوكل عليه، وأيضا في هود وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وفي الرعد قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وفي الممتحنة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وفي المزمل وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فقال فهذا هو الوجه الأول. الوجه الأول إنه الإنسان مننا بيحتاج إنه يحصل منفعة ويدفع عن نفسه ضرر، ويحتاج إلى الطريقة اللي تخليه يحصل هذه المنفعة، وإيه الشيء اللي من خلاله يدفع هذا الضرر. الأربع أمور دول ما بيتحصلهمش العبد إلا من ربه سبحانه وتعالى. لو آمن بالله ربا وبالله إلها يكون القلب حينئذ محصل للمنفعة، دافع عن نفسه المضرة، حينئذ يفرح القلب، يضحك القلب، لأنه وحد الله. وهذا معنى أن من حقق ذلك جمع الله عليه الشمل، وكان غناه بين عينيه، ثم الدنيا تأتيه وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان همه الآخرة، همه أن يقبل على الله، همه لقاء الله، همه النظر إلى وجه الله الكريم. ابن القيم قال الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب وتسكن النفوس، وبرؤيته في الآخرة يا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يقول وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيء، هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. إنك تسمع بقى، تسمع الكلام من لدن الله تبارك وتعالى بلا واسطة. انتوا متصورين يا جماعة المعنى ده عامل ازاي؟ ده احنا لما نصلي ورا قارئ، قارئ ويقرأ بصوت حسن جميل ويزين القرآن بصوته، يبقى القلب طاير من الفرح. امال لو سمع القرآن من لدن الرحمن، سمع بأذنه كلام الرحمن، ده يبقى عايش ازاي؟ ده سيدنا موسى لما بس كلمه ربه قال ربي أرني، ما قدرش اشتاق. امال لو سمعنا الكلام كده مباشرة هيبقى الحال ايه؟ ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا احب اليهم ولا اقر لعيونهم من الايمان به ومحبته والشوق الى لقائه والانس بقربه والتنعم بذكره. ثم اشار ابن القيم الى الحديث الذي رواه النسائي والامام احمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، ثم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ابن القيم بيقول هذا الدعاء العظيم جمع كل ما هو حسن في الدنيا، أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجه الله، فجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال أصل النعيم نوعين، في نعيم بيبقى للبدن وفي نعيم بيبقى للقلب. نعيم البدن معروف، ونعيم القلب هو قرة العين، عشان كده قال أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هو ده ضحك القلب، هو ده حلاوة الإيمان. خدوا بالكم معايا، الوجه الأول قضية المنفعة والمضرة، الوجه الثاني يرتبط بالشوق ويرتبط بالأنس ويرتبط بسكن القلب، النعيم الذي لا ينفد حين يكون القلب على هذه الأحوال التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر المتقدم. الوجه الثالث الفقر، لأن الواحد منا محتاج إلى ربه، وبيقول ابن القيم ملوش نظير عشان أشبه به، لكن أكتر حاجة ممكن يعني تقرب المعنى شوية احتياج الجسد إلى الغذاء والشراب، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولابد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيده محبته وعبادته وخوفه ورجائه، يعرف المعاني دي، يعرف ربه حق المعرفة، فيعرف أنه أحوج ما يكون إلى ربه حين يشعر بفقره، ويشعر بأهمية أن يكون متقربا إلى ربه تبارك وتعالى من خلال تلك المعاني، من حبه، من سكون القلب له، من سجود القلب، من خوفه، من رجائه، يعرف حينئذ أنه لا نجاة له ولا فلاح له ولا لذة له ولا سعادة له إلا أن يتحصل هذا في قلبه، ويعرف أنه أفقر ما يكون لذلك. الوجه الرابع قال إن أفضل نعيم في الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى وسماع خطابه. الحديث في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يا رب قلوبنا تبقى مشتاقة، يا رب الكلام ده نبقى حاسينه، يا رب دخل المعاني دي في قلوبنا، يا رب أشعرنا باحتياجنا للكلام ده والله. يا رب إذا كان منا من هو متبلد إحساسه، ومن منا في غفلة وفي شرود وفي انتكاس وفي فتور، يا رب اجعل لهذه الكلمات أثرا في إزالة تلك الحجب عنا. ففي الحديث فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، فلم يعطيهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة هو ده ضحك القلب والله، اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين، وأي نسبة بين هذه اللذات وبين لذة النظر إلى وجهه الكريم. عشان كده الآية اللي تقطع لما نعدي عليها كده ونخاف إنه يكون لأحدنا نصيب منها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجعل أشد العذاب إيه؟ إنهم يحجبوا عن ربنا. وبعد كده قال وسيصلون الجحيم. ويبقى بالتالي أعلى النعيم نعيم التمتع بما في الجنة؟ لا والله، أعلى النعيم التمتع برؤيته. لذلك قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يقول ابن القيم وقد هضم معنى الآية، الذي نظر إلى أن أعدائه يعذبون وأن هؤلاء ينظرون إلى القصور والبساتين وينظرون بعضهم إلى بعض على الأرائك ينظرون، اللي فسر كلمة ينظرون بأنهم بينظروا إلى المعذبين فيحمدون الله على العافية، وينظروا إلى إخوانهم أو ينظروا إلى النعيم من القصور والبساتين والحور وما شابه. قال وكل هذا عدول عن المقصود، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم. إن الأبرار لفي نعيم، نعيمهم نظرهم إلى وجه ربهم الكريم. وضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يقول ابن القيم وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فقال الرحمن فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور، ما قالش ينظرون إلى إيه. والنظر إلى الله تبارك وتعالى هو أعلى ما ينظر له وأجله وأعظمه، فالنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. لذلك قابل بذلك قولهم إن هؤلاء لضالون، فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين. القيم بيقول على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى ابتداء ثم باقي المنظورات. يبقى الوجه الرابع، لو الواحد مننا تبرمج على هذا المعنى إن أفضل نعيم هو النظر إلى وجه ربه الكريم وسماع خطابه وهفت نفسه إلى ذلك وصار هذا مقصودا له، فإنه حينئذ يشعر بلذة لا يدانيها لذة أن يستشعر تلك المعاني فقط قبل أن يذوقها حق اليقين. مجرد استشعارها تجمع القلب على قصد طريق الرب. الوجه الخامس، يقول أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. إذن لا سعادة له إلا أن يعرف من هو ربه فيضحك قلبه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن لو فهمنا هذا وعرفنا هذه المعاني يكون ذلك من فطنة العبد. يقول ابن القيم ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. فقال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها. الله الله على المعنى الرقراق العالي. إن الواحد مننا يعلم أن الله هو الذي ينصره وهو الذي يرزقه، أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. قال له لما يجي لك أدنى شيء حتى لو ذبابة وقعت عليك قول آه الذي أوقعها علي ربي ولا يرفعها عني إلا هو. واعرف أن لو أتتك ولو حبة، اعرف أن الله سبحانه وتعالى يذكرك بنفسه من خلال تلك الحبة فلا تنسى شكرها. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت وهبا يقول قال الله في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفي لعبدي ملأى إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. الله، والله كل كلمة تحتاج إلى درس، لكن المعنى الذي ينبغي أن يسطر الآن حين نسمع مثل هذه الكلمات على القلوب أن لا نعتصم إلا به، أن لا نوجه قلوبنا لغيره، أن نعرف أن الله عز وجل أجود علينا بالخير، وأنه يعطي عباده الذين يسعون في طاعته يعطيهم قبل سؤالهم إياه ويستجيب لهم قبل أن يدعوه، فهو أعلم بأحوالهم وأعلم بحاجاتهم. فإذا نفوض له الأمر، يا عبد الله، يا أمة الله، ألم ترق القلوب لمثل هذه المعاني؟ قال عطاء الخراساني لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نياتي. مجرد من نيتك تتوجه لله تبارك وتعالى، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نياتي. إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. قل ابن القيم ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له، أهو ده اللي أنا قاعد بتكلم عليه من أول الدرس، حتى فتح له من لذيذ المناجاة وعظيم الإيمان والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة. الواحد يقعد يدعي لغاية ما يبقى حاسس بقرب ربنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى القرب عنده أشهى من المطلوب. أنا مش عايز حاجة بعد كده، حتى ولو كنت بقول أنا محتاج كذا وكذا وكذا، لكن إحساسي بقرب ربنا مني ولذة مناجاته بقت أحلى عندي من كل مطلوب. ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. لو المعنى كده عرفنا ربنا من خلال المناجاة والتعبد وعرفناه بلطيف الفتنة وخفي اللطف، حينئذ تترسخ المعاني في القلب فيضحك القلب. والوجه السادس، قال أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضر عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد. واحد بيحب مراته، أخت بتحب والدتها، هذا حب جبلي لا إشكال فيه، لكن ساعات يتعلق الواحد منا بالمخلوق أزيد عن الحاجة، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته فإن ذلك يضره. ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه. يا كل من تعلق قلبه بغير الله اسمع تلك الكلمات. قال والغالب أنه يعذب به في الدارين، يعذب به في الدنيا ويعذب به في الآخرة إلا أن يطهر قلبه. قال الرحمن
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
هذا أحب المال وشغل به، فقال الرحمن بعد هذه الآيات:
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
إذن العذاب، كل العذاب في معرفة القلب لسواه وفي تعلق القلب بغيره، فمن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. هذا ظن، ما بعده ظن. فلو فهمنا ولو عقلنا ولو وطننا أنفسنا واشتغلنا بذكر ربنا، حينئذ يشعر القلب بتلك المعاني فيضحك. اعرفوا وافهموا وتيقنوا بأن من أحب شيئا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه، إن وجده وإن فقده، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحصر عليه بعد فوته أضعاف أضعاف ما في حصوله. فافهموا هذا المعنى لا يغب عنكم. ثم قال الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله. الواحد يركن بقلبه على غير الله فيخذل، وهنا يشعر بالألم والنكد فيبكي القلب لا يضحك، والعكس تماما في التوكل على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فحينئذ عليك أن تمتثل، وعليك أن تفهمي وتمتثلي لقول الله تبارك وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أي في الدنيا والآخرة بركون القلب على غير الرب تبارك وتعالى. والمعنى الثامن والأخير، قال الإمام ابن القيم: أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسان. فكل الخلق يحتاجك لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يريدك لك، كل الناس يريدونك ليأخذوا عنك، أما الله فلا يريد منك شيئا فهو الغني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه بالإحسان والرحمة والمحبة. فهذه وجوه ثمانية قرر بها الإمام ابن القيم هذه العلامة، أن من عرف ربه تبارك وتعالى حصل هذا النعيم المقيم، إن الأبرار لفي نعيم، حصله إذا برمج نفسه على تلك المعاني الثمانية، حينئذ يشعر بهذا الأمر ويحصله فيذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وأخيرا أذكر لكم بعض الأمثلة السريعة التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته والتي تدلل على هذه العلامة، كيف أن من حصل تلك المعرفة كان يشعر بشيء آخر في حال تعبده، لذة العبادة الحقيقية التي نحتاجها كلنا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس لله عبادة؟ إن شئت أن تراه قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا في أي ساعة من ليل أو نهار وجدته صلى الله عليه وسلم، كان كما تقول أمنا عائشة عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. كان يتألم، وهل سمعتم أنه قال أنه يتألم؟ إن هذا التعبير ليس بصحيح. هل كان يتألم وهو صلى الله عليه وسلم قدماه متورمتان من أثر طول القيام؟ ما تألم، لأنه كما في هذه العلامة إذا كان البكاء على العين فإن القلب يفرح، وإذا كان التورم في القدم فإن القلب يفرح، وإذا كان القلب يضحك فإن الواحد منا لا يشعر بمثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الشدائد والصعاب كان أقرب الخلق من الرحمن. يوم بدر قال علي: لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. قد كان صلى الله عليه وسلم يكون في السفرة كما يخبر أبو الدرداء، الكل يشعر بشدة الحر، يقول: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عنه كل ذلك: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان صلى الله عليه وسلم وصاله بالله، فرح قلبه بالله، ضحك قلبه بالسكون والسكينة التي تحل بالقلب حال التعبد، كان يهون عليه كل ذلك. فيمن تريدون تطبيقا عمليا لهذه العلامة، عليكم أن تكون من السابقين السابقين في أبواب التعبد، من أصحاب الأعمال الفذة الكبيرة في هذا المقام، تدليلا على صدق ذلك فينا. انظروا إلى رقيق القلب غزير الدمع أبو بكر الذي كان إذا صلى أسيفا، لا يستطيع أن يقوم من مقامه من كثرة بكائه، وهو في نفس الوقت أكثر المؤمنين يقينا وتصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت لا يترك باب من أبواب الطاعات. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر، شوفوا علو الهمة، شوفوا الشعور بلذة الطاعة، شوفوا قلوب هؤلاء كيف كانت. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا هو الذي أبحث عنه، نبحث عن مسارعة في الخيرات، علو همة، حتى أرزق هذه المقامات العلا، حتى نكون كما كان شيخ الإسلام يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بدلت ملأ هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. فكان في سجوده يديم أن يقول: اللهم أعني على ذكر وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول المحبوس من حبس قلبه، المحبوس اللي لا يذوق قلبه هذه المعاني. كانوا يشعرون بلذة القرب، لذة المناجاة التي ليست من الدنيا، كما قال سلفنا الصالح: يا رب اجعل من هذه الكلمات سببا في أن تضحك قلوبنا وتسر بربنا وننعم بمعرفته، فيكون ذلك سببا لحصول تلك الطمأنينة والسكينة واللذة والسرور والسعادة في قلوبنا أجمعين. يا رب يا رب، أنزل على قلوب المسلمين السعادة والفرح والهناء بك يا رب، واجعلنا يا كريم يا أكرم يا جواد من عبادك الذين طارت قلوبهم لك وأنسوا بك واشتاقوا لرؤيتك. اجعلنا يا أرحم الراحمين من أهل معرفتك الخاصة، من أهل معيتك الخاصة يا رب. حبنا يا رب، ارزقنا يا كريم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نسألك نعيما لا ينفد، نسألك نعيما لا ينقطع، وما ذاك عليك بعزيز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.